قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السواك. حدثنا ابو صهيب قال حدثنا عبده بن سليمان بن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك عند كل صلاه. قال ابو عيسى: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عنده صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث. وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد بن إسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وأم حبيبة وأبي أمامة وأبي أيوب وسلمان بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواكلة بن الأسقع وأبي موسى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم بعد، فقد قال أبو عيسى الترمذي حدثنا بكويت، وبكويت هو محمد بن العلاء الهمداني. بكويت محمد بن العلاء الهمداني أبو صغيب الكوفي، وهو ثقة حافظ مكتم الحديث، وتوفي عام 47 و200، وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا عبدة بن سليمان والكلابي أبو محمد الكوفي. عبدة بن سليمان هو الكلابي أبو محمد الكوفي، وهو أيضا ثقة حافظ، وهو من صغار الطبقة الثامنة، وتوفي عام 87 و100، وقد أخرج له الجماعة أيضا. عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وقد تقدم الكلام عليه سابقا، وقلنا الأرجح في محمد بن عمرو أنه صدوق حسن الحديث، هذا هو الأرجح في حال محمد بن عمرو. أيضا محمد بن عمرو أخرج له الجماعة، لكن الشيخان لم يحتج به، البخاري ومسلم لم يحتج بمحمد بن عمرو، وهو من الطبقة السادسة، وتوفي عام 45 و100. عن أبي سلمة أيضا تقدم الكلام على أبو سلمة في الدرس السابق، وقلنا هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، وتوفي عام 94 و104، وقد أخرج له الجماعة، وهو متفق على إمامته وعلى جلالته، ثقة فقيه من سادات التابعين في زمانه. وذكرنا السابق الثلاث اسم أبو سلمة، وقلنا المشهور أن اسمه كنيته، وقيل إسماعيل وقيل عبد الله. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. طبعا كما في هذا الحديث يستحب ويتأكد استعمال السواك عند كل صلاة، عند القيام إلى الصلاة يستحب ويتأكد استعمال السواك. وفي مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يستحب عند القيام إلى كل صلاة سواء كان فريضة أو نافلة، أو هذا مخصوص بالفرائض والنوافل تبع للفريضة؟ لكن الأرجح في هذه المسألة أنه يستحب عند القيام من كل صلاة سواء كان فريضة أو نافلة، كما هو ظاهر هذا الحديث، لأن عند كل صلاة هذه عامة لم تقيد بصلاة مخصوصة، فهذا الذي يعم جميع الصلوات. طبعا بعضهم قال ان هذا يعني المقصود به صلاة الفريضة والنافلة تبع للفريضة، لان في لفظ اخر: لأمرتم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. فاستدل بهذا اللفظ كما يتوضؤون، لان الوضوء كما ذكرنا سابقا يعني يستحب، وان كان يستحب عند كل صلاة، لكن إذا توضأ الإنسان صلاة الفريضة ثم صلى الفريضة يتمثل ما شاء بهذا الوضوء، ولا يستحب له أن يحدث وضوءا آخر. بل قال شيخ الإسلام إن هذا من البدع. ما يكون ظاهر طبعا هذا الحديث أنه يستحب عند كل صلاة سواء كان فريضة أو نافلة، والسواك بالاتفاق مستحب، وإن كان بعض النقل عن إسحاق بن راهوية وعن داود بن علي الراهوي أنهم أوجب استعمال السواك، لكن لا أظن أن هذا يصح ولم يثبت هذا عنهم، وإنما نقل مجرد بدون إسناد نقله أبو حامد الإسرائيلي من الشافعية وغيره، وتبعه بعض العلماء في نقل هذا القول عن إسحاق بن راهوية وداود بن علي، لكن طبعا هذا خلاف الأدلة، وهذا الدليل الصريح في أن استعمال السواك مستحب وليس بواجب، والذي منع الرسول عليه الصلاة والسلام من إجابة على الأمة هو خوف المشقة عليهم، هو خوف المشقة عليهم كما هو في هذا الحديث، فالرسول عليه الصلاة والسلام لولا خوفا من المشقة على أمته وإلا أوجب السواك عليهم. وأيضا استدل بهذا الحديث على أن الأمر المجرد عن الفرائض يفيد الوجوب، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة لدلالة هذا الحديث، وأيضا نصوص أخرى من الكتاب ومن السنة تفيد بأن الأمر المجرد يفيد الوجوب. طبعا في أقوال أخرى في هذه المسألة، بعض ما وصل هذه الأقوال إلى 11 قول، ومن هذه الأقوال أن الأمر المجرد يفيد الاستحباب، وينسب هذا القول للمعتزلة، وهناك قول آخر أيضا يقول أن الأمر المجرد يفيد، يعني يفيد الوقوف لا الوجوب ولا الاستحباب، هذا القول يعزى إلى الأشعرية، لكن الصحيح وهو مذهب السلف وأهل الحديث أن الأمر المجرد يفيد الوجوب بدلالة هذا الحديث وأيضا أحاديث أخرى. قال أبو عيسى طبعا في مسألة تتعلق أيضا بهذا ذكرناها سابقا ونبهنا عليه عدة مرات، وقلنا أنه يستحب، يعني اختلف العلماء في استعمال سواك اليمين أو باليسار، والذي نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال أن هذا هو أيضا منصوص الإمام أحمد، ولم يخالف الإمام أحمد من الأئمة المتقدمين على أنه يستحب استعمال سواك في اليد اليسار، لأن هذا من باب التطهير من باب التنظيف، واليسار تستعمل في الأشياء التي فيها تطهير وتنظيف، ذلك أيضا ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يتمضمض أو يستنشق استعمل إذا أراد أن ينتفض استعمل يده اليسار، لأن هذا من باب التنظيف والتطهير من باب إزالة الأذى، وكذلك السواك أيضا يستعمل في إزالة الأذى. قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا محمد بن إسحاق روى هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، فخالف الحديث الأول، الحديث الأول رواه أبو سلمة عن أبي هريرة، لكن محمد بن إسحاق هنا رواه عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، لكن أبو عيسى التيمي وكذلك شيخ البخاري يقولون أن كلا الإسنادين صحيح، فهم يعني لا يعتبرون هذه المخالفة، لا يعتبرونها أن تضر بالحديث، فهذا يعني باب الصحيح وأصح، فكلا الروايتين صحيح، وإن كان حديث أبو هريرة أصح لأنه جاء من عدة طرق، حديث أبو هريرة في الصحيحين وفي غيرهما، وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه، وأن محمد بن إسماعيل وهو البخاري طبعا فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح، فمن حرم حجر البخاري أيضا صح رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد، لأن أيضا هذا ثبت عن البخاري في كتاب العلل الكبير للترمذي، لأن عندما سأل الترمذي عن هذا الحديث وكذلك الحديث الآخر فقال كلاهما صحيح، لكن هنا يميل إلى تصحيح حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد، يميل إلى أنه أرجح وأصح، والحافظ حجر مال إلى قول الإمام البخاري، وقال إن يحيى بن أبي كثير تابع محمد بن إسحاق رواية لهذا الحديث عن محمد بن إبراهيم. لا بل تابع يحيى بن أبي كثير تابع محمد بن إبراهيم في رواية هذا الحديث عن رواية هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. فيحيى بن أبي كثير وهو ثقة ثابت تابع محمد بن إبراهيم التيمي في رواية هذا الحديث عن أبي سلمة. فلذلك البخاري مال إلى ترجيح رواية أبي سلمة عن زيد بن خالد، لأنه يقول أن يحيى بن أبي كثير ثقة ثابت وقد تابع محمد بن إبراهيم في رواية لهذا الحديث عن أبي سلمة. وإن كان أيضا لحديث أبي هريرة ومتابعات أخرى، لكن لم تأت من طريق أبي سلمة، وإنما جاءت من طرق أخرى، جاءت من طريق أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كما هو في البخاري وفي مسلم، وأيضا جاءت من طريق عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. ولم تأتي هذه المتابعات من طريق أبي سلمة، لذلك البخاري رجح رواية أبو سلمة عن زيد بن خالد الجهني. لكن كلا روايتين صحيحة، إن أيضا حديث أبي هريرة جاء من طرق أخرى، وإن كان يعني لم يتابع أحد محمد بن عمرو في رواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لكن جاء من طرق أخرى عن أبي هريرة. طبعا تخريج الحديث أخرجه المصنف أي التيمي في كتاب العلل الكبير، وكذلك الإمام أحمد في عدة مواضع من المسند، وكذلك المسائل الكبرى كما في تحفة الأشواق، والطحاوي في شرح المعاني، وابن عين في الحلية، وصحح هذا الإسناد أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كما في مجموعته من قسم الحديث. أما بقية الطرق الأخرى فقد أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أخرج البخاري ومسلم وأيضا الإمام مالك والحميدي وأبو داود والنسائي والإمام أحمد كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وكذلك أيضا أخرجه الإمام الشافعي والدارمي وأبو عوان والطحاوي. وأيضا من هذا الحديث عن أبي هريرة لفظ آخر وهو: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وهذا اللفظ علقه البخاري في صحيحه، وهو طبعا علقه مجزوما به. وأيضا وصل هذا الحديث لإمام أحمد وابن المنذر وابن الجارود وكذلك الطحاوي من طرق عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة في هذا الحديث. وكذلك له طريق آخر وهو إمام أحمد وغيره وابن أبي شيبة أيضا والطحاوي من طريق عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. فكلا الروايتين صحيحة. نعم هذا ليس حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن نعوذ الشوف، حميد بن عبد الرحمن نعوذ الشوف، لأن حميد طويل ليس له رواية عن أبي هريرة. في شخص آخر اسمه حميد بن عبد الرحمن الحميدي يروي أيضا عن أبي هريرة لكن غير مشهور برواية عنه، وإن كان يروي عنه لكن مشهور برواية عن أبي هريرة حميد بن عبد الرحمن نعوذ الشوف. ثم قال أبو عيسى في بابي عن أبي بكر الصديق، حديث بكر الصديق أخرج الإمام أحمد وأبو يعلى والنسائي وغيرهم في باب السواك نفاة من الدم مرضاة للرب. وهذا اللفظ أيضا علقه البخاري جازما به في صحيحه. والحديث أيضا له طرق أخرى عن غير بكر الصديق، عن عائشة بن المؤمنين وعن أبي أمامة وغيرهم. وأما حديث علي فقد أخرجه الإمام أحمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمي عبد الرحمن اليسار عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي مرفوعا: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأخرجه كذلك عبد الله بن الإمام أحمد في زواج المسند، و البزار والطحاوي كلهم من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد. وقال البزار: لا نعلمه مرفوعا عن علي إلا بهذا الإسناد، وقد روي عن غيره من وجوه. طبعا هذا الإسناد إسناد حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرع هنا محمد بن إسحاق بالتحديث. ولكن السابق أن حديث محمد بن إسحاق خلقت من ثلاثة أقسام: إذا روى حديث يتعلق بالمغازي وصرح في التحديث فيحكم على هذا الحديث بأنه صحيح، لأن ابن إسحاق مهتم جدا بالمغازي. والقسم الثاني: إذا روى حديث يتعلق بالأحكام وغيره، لكن لا يكون يتعلق بالمغازي وصرح في التحديث، يحكم على هذا الإسناد بأنه إسناد حسن. والقسم الثالث: إذا لم يصرح بالتحديث فهذا ما يقبل حتى يصرح بالتحديث. هذا أقسام حديث ابن إسحاق، ومن هذا الحديث يعتبر من القسم الثاني الذي صرح فيه بالتحديث، والحديث يتعلق بالأحكام ولا يتعلق بالمغازي. لذلك حسن الهيثمي هذا الإسناد، وكذلك أيضا المنذري في كتاب الترغيب والترهيب. أما الشيخ مشاكل رحمه الله فقد صحح هذا الإسناد، لأن عند ابن إسحاق ثقة. طبعا لكن واجه كما ذكرنا سابقا ان ابن اسحاق صدوق حسن الحديث الا اذا روى حديث يتعلق بالمغازي. اما حديث عائشه فقد اخرجه البزار ايضا، قال: حدثنا ادريس بن يحيى الواسطي، قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي، قال: حدثنا معاويه بن يحيى وهو الصدفي عن الشهري عن عروه عن عائشه بهذا الحديث، عن عائشه موضوعا بهذا الحديث. قال البزار: رواه الخطاب عن الشهري بسنده إلى أبي هريرة، ولا نعلم أحدا تابع معاوية على هذه الرواية وهو لين. طبعا الكلام في معاوية الكلام في معاوية بن يحيى الصدفي أشد من كلام البزار هنا. وذكرنا أيضا سابقا أو عدة مرات أن البزار عنده تساهل في العبارات، في عبارات جوهر التعديل وعبارات لينة في جوهر التعديل. مثل يعقوب بن سفيان تقريبا ايضا عنده يعني لين في استعمال عبارات. وذكرنا ايضا سابقا ان بعض الائمه موصوف بشده العبارات او بشده في استعمال الفاظ الجهر التعليم، مثل يحرم المعين، فتجد ان الفاظ مثلا كذاب يكون عن احد الله او خبيث او ما شابه ذلك، او كان لي مثلا رمح وفرس لغزوت هذا الشخص كما قال عن سويد بن سعيد حدثان. عبارات أهل المعين فيها شدة، لكن عبارات البزار وغيره فيها لين. وكذلك أيضا أبو جعفر القيل معروف أيضا بتشدده البالغ. كذلك أبو حاتم يعني عبارات تنقسم إلى قسمين: متشدد في التوثيق في التزكية كما يقول شيخ الإسلام والحافظ بن حجر والذهبي وغيرهم، فتجد عباراته يعني في جهة التوثيق متشدد جدا، فتجد يقول عن الإمام الحافظ يقول عنه مثلا صدوق كما قال عن إمام الشافعي إمام في الحديث في أصله. ذلك أيضا قال عن إمام مسلم الحجاج، كذلك قال عن وليد بن مسلم قال الحديث. فعبارته في التزكية شديدة، أما عبارته في جوهر التعليل فلينة. أبو حاتم يعني نادر ما يوصف لفظ كذاب مثلا أو دجال وما شابه ذلك، فتجد في عبارته في الجوهر فيها لين. فأقصى عبارات أبو حاتم الرازي منكر الحديث، وإن كان مرات يستعمل أشد منها لكن قليل جدا، لكن أشد عبارات التي يستعمل في الجرح منكر الحديث. وكل ما يستعمل ليس بالقول، فإذا استعمل هذا اللفظ ليس بالقول في شخص يتكلم في كلامه شديدا فلا يعتبر أن أبو حاتم يعني أنه قوى هذا الشخص، لا. لماذا؟ لأن أبو حاتم يعني عند لين في جهة الجرح. فالشاهد من هذا المنبزار تسال في معاوية بن يحيى الصدفي، لكن كلام في معاوية بن يحيى أشد من هذا وهو ضعيف بل لعل مسوف كما ذهب إليه بعض أهل العلم. وأيضا ضعف هذا الإسناد الهيثمي فقال في معاوية بن يحيى وهو ضعيف. أصحاب الزهر رواه عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة منه الإمام مالك وغيره، وعن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. فطبعا هذا يعتبر بضعف وبعض هذا الإسناد أيضا يعتبر منكر، لأن هنا ضعيف خالف الكفار خالف الثقات، فيعتبر هذا الإسناد منكر أيضا لأن ضعيف أو شديد الضعف خالف الكفار الثقات. طبعا استعمال الريموت يطلق على عدة إطلاقات. من هذا الإطلاق إذا خالف ضعيف ثقة يقال عن هذا الحديث يقال عنه منكر. كذلك أيضا بعض النقاد من المتقدمين يطلقون منكر أيضا على الشخص الثقة إذا خالف من هو أوثق من عنده، وإن كان مشروع من المتأخرين من أهل الحديث أن هذا يعتبر شاذ كما نص على ذلك الحافظ بن حجر في كتاب نقلة الثقة. لكن أيضا المتقدمون له الحديث يستعملون لفظ المنكر أيضا إذا خالف ثقة من هو أوثق من عنده أو خالف جماعة من الثقة. هذا الإطلاق الثاني. أيضا الإطلاق الثالث إذا تفرد الراوي بحديث فيقول عن هذا الحديث منكر وإن كان ثقة، لكن إذا كان هذا التفرد طبعا يضر. قصة الغرب أيضا تكلمنا عليها سابقا وقلنا يعني إذا تفرد أحد الثقات عن شخص مكثم الحديث جدا يعني مثل إمام مالك معروف بكثرة الأصحاب، إذا تفرد عن الثقة بحديث فهذا الحديث يعتبر منكر. إذا كان طبعا ليس معروف برواية عن إمام مالك، أما إذا كان معروف برواية عن إمام مالك فهذا يقبل. وهذا أيضا معنى قول الحافظ الذهبي إذا تفرد الصدوق تفرد الصدوق يعد منكرا، فيقول الحافظ الذهبي يتفرد الصدوق عن باقي أصحاب هذا الشخص يعني مثل أصحاب الزهري أو أصحاب إمام مالك أو أصحاب الأعمش أو أصحاب إسحاق السبيعي فيعتبر هذا منكر. هذا الإطلاق الثالث. أيضا تفرد شخص مطلقا بحديث يعني قد يطلق عليه أيضا منكر. أيضا إذا روى شخص معروف بكثرة الخطأ أو الضعف أيضا يسمى هذا الحديث مرات يطلق عليه بأنه منكر. أقول إن هذه إطلاقات المنكر عند أهل الحديث المتقدمين والمتأخرين. وأيضا في الباب عن ابن عباس قال البزار حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن مسلم الملاي عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا لولا أن تضعفوا لأمرتكم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك أيضا قال الطبراني في الكبير من طريق إسرائيل عن مسلم به. وفي هذا الإسناد مسلم كالثاني الملاي وهو ضعيف، وبهذا علّه الحافظ الهيثمي في كتاب المجمع الزوائد. أيضا من هذا الحديث طريق آخر عند البخاري في كتاب الكبير قال البخاري قال لي محمد بن المحبوب حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن منصور عن أبي علي عن جعفر بن تمام عن أبيه عن ابن عباس بهذا الحديث. طبعا اختلف في مخرج هذا الحديث، بعضهم جعل عن تمام عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم جعله تمام عن العباس بن عبد المطلب، سوف يأتي الكلام عليه. وهناك أيضا طريق آخر عند ابن عبد الكامل رواه من زيد إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا، وفيه إبراهيم الحكم وهو ضعيف جدا مطرح. ومن حديث حذيفة فقد أخرج الشيخان وغيرهم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد من الليل يكون سفاه بالسواك. ثم حديث زيد الخلف سوف يأتي تفصيله في الحديث الذي بعده. حديث أنس أيضا خذ البخاري في الصحيح أبو لاب أكثرت عليكم في السواك. حديث عبد الله بن عمرو أخرجه بن عمرو في كتاب السواك كما قال ثم عزاه إلي الحافظ السيوطي في كتاب الجامع الصحيح. ولفظه لولا نشق على أمتي لأمرتم بالسواك بالأصحاب. وهذا الحديث ومزل الحافظ السيوطي بالصحة. أما المناوي في شرحه لكتاب الجامع الصحيح فقال قال ابن حجر في إسناده ابن لهيعة. وقلنا سابقا أن الأرجح في ابن لهيعة أنه ضعيف، وهذا شبه اتفاق بين أهل الحديث على تضعيف ابن لهيعة، ولم يخالف في ذلك إلا عبد الغني الأزدي المصري والحافظ عبد الغني، وإن كان من كبار أهل الحديث لكن أقواله في جوهر التعديل قليلة جدا، وأنا ما أعرف له قول في جوهر التعديل إلا هذا القول في كتاب التهذيب إن رواية أبادل عن ابن لهيعة صحيحة. وأيضا الحافظ ابن حجر قال وهذا قول السادي، يقول إن هذا قول السادي. أنا بحثت عن عبارة السادي لكني ما وقفت عليها. لكن شيخ الحافظ عبد الغني وهو الحافظ بن حسن الدارقطني وهو أنف من عند ما في الشك في هذا الفن قال ورث أبادله يعتبر به، وهذا هو القول الصحيح. طبعا هل ليس مخصوص بالعبادله كما ذهب اليه بعض اهل العلم، بل ايضا ممن يعني بل ايضا اخرين ممن هم مثل عبادله في روايه عنه قديما قبل ان يتغير كما ذكرنا سابقا، ان منهم قتيبة بن سعيد ان يعتمد على كتاب بن وهب، وكذلك عبد الرحمن المهدي كما نقل ذلك الحافظ في مقدمه اللسان، وكذلك ايضا محمد بن بشر وعثمان بن صالح وايضا غيرهم تقريبا، يعني لو عن بالله قبل أن يتغير تقريبا 10 من الرواة، فهذا ليس مخصوصا في العباد لكن هذا إليه بعضهم، بل أيضا يتعدى إلى غيره. لا ما في شك أن حديث ينقسم إلى قسمين، رواة العباد الأقوى من غيره، بل لعل حديث ينقسم إلى ثلاث أقسام، إذا هو عن العباد له ومن هو مثل العباد له وصرح فيه بالتحديث فهذا أقوى حديثه، وأيضا هذا لا يقتدى به، لكن يطلب الشواذ من المتابعات كما قال الحافظ الدارقطني. القسم الثاني إذا وعنا يعني غير هؤلاء وأيضا صرح بالتحديث فهذا دون الأول. القسم الثالث إذا وعنا شخص بعد التغير هل يصرح فيه بالتحديث؟ لا، يعني لو حتى صرح بالتحديث فهذا أضعف. القسم الرابع إذا وعنا شخص بعد التغير ولم يصرح فيه بالتحديث فهذا أضعف، يعني بل هناك بل على يعني أقسام أخرى، ومن هذه الأقسام مثلا إذا روى ضعيفا باللهيعة فيكون الحديث في عدة ضعف باللهيعة، وأيضا عدم صحة سماع هذا الضعيف أو يشك في صحة سماع هذا الضعيف من باللهيعة، لأن الذين سمعوا من باللهيعة ينقسمون قسمين، بعضهم سماعه صحيح من باللهيعة وبعضهم سماعه ليس بصحيح، لأن باللهيعة يعني كان بعض المحدثين يأتي باللهيعة ويقرأ عليه أحاديث، فإذا فبالله يعني يسكت، لا يكون هذا من حديث ولا يقول هذا ليس من حديث يسكت، فعندما ينتهي هذا الشخص يقرا على هذا على بالله يعني يقول فذلك حدثنا ابن لهيعة، فيكون الضعف ضعف هذا الشخص، وأيضا عدم أو شك أو الشك في صحة سماع هذا الشخص من بالله يعني يضاف إلى ضعف بالله يعني، وإذا لم يصرح بالتحديث فهذه علة رابعة وهي عدم تصريح بالتحديث أنه مشهور بالتحديث. ثم حديث من عمر فقد أخذه الطحاوي في شرح المعاني قال حدثنا ابن مرسول قال حدثنا عبد الله بن خلف قال حدثنا هشام بن حسان عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر، نعم عن عبيد الله عن نافع عن عبيد الله وهو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لولا الشق على أمك لموت بالسواك عند كل صلاة. قال الطحاوي هذا حديث غريب ما كتبناه إلا عن ابن مرسول. طبعا في إسناد أيضا عبد الله بن خلف وهو العقيل يقول عنه في كتاب الضعفاء في حديث وهم ونكارة، ثم روى هذا الحديث من طريقه، ثم أيضا روى هذا الحديث من طريق آخر من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي عن هشام عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. فعبد الله بن خلف أخطأ في هذا الحديث فجعل عن هشام بن حسان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر، لكن الصحيح كما في رواية عبد الأعلى السامي عن هشام عن عبد الله بن عمر عن سعيد عن أبي سعيد عن أبي هريرة وليس عن نافع عن ابن عمر. وأيضا رواه الطبراني في الأوسط وكما يقول حافظ الهيثمي في إسناد سعيد بن راشد وهو ضعيف، أنا موقف على إسناد الطبراني في الأوسط لكن الهيثمي يقول في إسناده هذا الشخص وهو ضعيف. أيضا يجي من الإسناد آخر وأيضا الحديث الآخر عن ابن عمر وهو لولا أن تكون السنة لأمرت بالسواك عند كل صلاة، ثم قال الحافظ الهيثمي وفي أبطال أبو حاتم ولم أجد من ذكره وبقية رجاله صفات. حديث الحبيب أخذه أيضا الإمام أحمد قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن طلحة بن يزيد عن سالم بن عبد الله عن ابن الجراح مولى بن حبيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنه قال لولا نشق على موت وموت نسوق عند كل صلاة كما يتوضعون. أيضا أرجع هذا الحديث حول الهيثم إلى أبي يعلى في مسنده وقال عنه ما رجاله ثقات. هذا الحديث ما رجعت إسناده، طبعا رجال معروفين إلا محمد بن طلحة أو بالجواح مولاهم حبيب، ولعل بالجواح فيه جهالة، لكن هذه الجهالة طبعا لا تصل، لأن هذا جهالة شخص تابعي. إذا كان سابق أن مذهب جمهور أهل الحديث أن جهالة التابعين يعني ليس فيها بأس أو ليس فيها شيء، طبعا بعض الناس أظن أن الحبان تفرد بهذا المذهب. الحبان نعم يتفرد به، هو القاعدة، يعني القاعدة في هذا أن يكون شخصا مبيح فهو ثقة مطلقا، طبعا هذا ليس من مذهب أهل الحديث. لكن جمهور أهل الحديث ابن معين والنسائي وابن سعد وابو زرعة وغيرهم أيضا يعني يقبلون الشخص فيه جهالة، طبعا بالقرائن على حسب القرائن، يعني يتساهلون في جهالة الشخص، خاصة إذا كان المثل ليس بطويل مثل قصير، لأن المثل الطويل يحتاج إلى حافظ. وكذلك إذا أيضا يعني طبعا لا يتكلم أو لم يتكلم أحد في هذا الشخص، يعني شخص مجهول لم يتكلم فيه أحد، طبعا عدم كلام المقال في هذا الشخص يدل على أن ليس لهذا الشخص أحاديث منكرة انكرت عليه. وكذلك أيضا لا يكون هذا المثل مخالف لنصوص أخرى، فجمهور أهل الحديث يتساهلون في هذا، بل العلامة المعلمي بالغ في هذا، قال لو تدبر الحافظ بن حجر لوجد أن أهل الحديث على هذا المذهب. لكن طبعا يعني جمهور الحديث جمهور أهل الحديث على هذا المذهب، وهو التساهل في جهالة الشخص خاصة إذا كان تابعي. أما المتأخرين يعني كمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك أيضا تلاميذ شيخ الإسلام كالحافظ بن كثير، وأيضا صاحب الآداب الشرعية بن مفلح، وأيضا الحافظ الذهبي والحافظ بن حجر والحافظ العراقي وغيرهم، يعني كلهم تقريبا على هذا المذهب تقريبا. فإن يعني مرات تجدهم يتوقفون في الإسلام اللي فيه جهالة، لكن في الغالب يتساهلون في الشرط اللي فيه جهالة، بل ابن كثير نص على هذا الشيء في كتابه التفسير، وخاصة بن مفلح في الآداب الشرعية تساهل جدا، وكذلك أيضا الحافظ الهيثمي لم يتشدد في مسألة المجهولين إلا يعني كان نقل عن بعض الحديث المتقدمين مثل يحيى وسليم المديني، وكذلك أيضا ابن قطان الفاسي وقبل أبو حاتم الرازي وأبو الفتح الأزدي، هؤلاء الأربعة نعم يتشددون في الجهالة، لكن هذا لا يعني أنهم يردون حديث الأشخاص اللي فيهم جهالة. فمثلا علي بن المديني صح حديث في إسناد جهالة، وهو يجتمع العيد مع الجمعة مع العيد في حديث جاه زيد بن أوفن في إسناد الشخص في جهالة، صحح علي بن المديني، وإن كان هذا يعني طبعا يعني قد يتشكك في هذا، يعني كون أن صح حديث في إسناد الشخص مجهول بس حديث واحد، يعني قد ما يؤخذ مذهبا من هذا الشيء. زين طبعا يعني هذا إذا وجد يؤيد هذا الشيء، لكن علي بن المديني يتشدد بس أن هذا الشخص مجهول فقط، أن هذا الشخص مجهول. وكذلك أيضا أبو حاتم الرازي أبو ابن القطان نعم يرد الأحاديث اللي فيها أسانيد الناس مجهولين، ابن القطان الفاسي، كذلك أيضا بفتح الأزدي، بل الفتح الأزدي مبالغ، يجمع يقول يعني تجد الشخص فيه جهال يقول أنا مشهور مجهول مشهور. طبعا أن المتأخرين معاصرين فيعني خالف مذهب المتقدمين، خالف أيضا مذهب الحبان، فتشد جدا في مسألة الجهالة، طبعا هذا لا يقبل هذا الشيء، بل الأصح في المسألة هو التساهل في هذه المسألة. وأيضا صحيح الإمام مسلم في أكثر من 30 راوي أو 50 راوي هؤلاء يعني فيهم جهالة، ذلك أيضا يوجد في صحيح البخاري، وتكلم على هذه المسألة عدة مرات الحافظ الذهبي في كتاب الميزان، وكثير ما يقول أن هذا الشخص مجهول ووثقه ابن معين، أو ما قصده يعني رد توثيق ابن معين، لكن قدر بيان مضافة بالفعل هذا الشخص مجهول، لكن يعني طبعا حالة مجهولة لكن حديثه مجهول ثقة، لأن ابن معين شاف هذا الشخص يعني ليس له حديث منكرة، لو كان حالة غير معروفة فوثق هذا الشخص. وأيضا نسل الحديث زين بن جحش قالوا أيضا الإمام أحمد نسل إسناد السابق، لكن عن أم حبيبة عن زينب أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمك لموت بالسواك عند كل صلاة، فهذا الإسناد وقع فيه خلاف، في الأول جعل عن أم حبيبة، وفي الطريق الآخر جعل عن زينب، قبل الإسناد نفسه، لكن لعل هنا الاختلاف من ابن إسحاق أو الاضطراب لعل من ابن إسحاق،
وإن كان عند المتأخرين هذا الاختلاف لا يضر، إن يقولون هذه زيادة صفة أو زيادة شخص صدوق مقبول حديثه، لكن عنده الحديث هذا الاختلاف يضر. ثم ذلك قال الحافظ المولوي عن هذا الإسناد إسناده جيد. وإذا هناك طبعا عن الناس آخرين من الصحابة أيضا رووا هذا الحديث، فالحديث متواتر.
قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا السنة ثم رده إلى موضعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن
صحيح. قال أبو عيسى حدثنا هناد وتقدم الكلام على هناد وقلنا هو ابن السوي أبو السوي التميمي وهو ثقة عابد من الطبقة العاشرة وتوفي عام 43 و200 وقد أخرج الإمام مسلم أخرج له الإمام مسلم وأصحاب السنن. قال حدثنا عبد بن سليمان الخلالي تقدم الكلام عليه عن محمد إسحاق وأيضا إسحاق تقدم الكلام عليه وقلنا هو من الطبقة الخامسة توفي عام تقريبا عام 50 و100. طبعا وقع في وفاة خلاف لكن بعض من يقول توفي عام 50 و100. عن محمد بن إبراهيم وابن الحارث التيمي. ومحمد بن إبراهيم الجنجوي ذهب إلى توثيقه ولم يخالف في ذلك إلا الإمام أحمد فقال يروي أحاديث منكرة أو له منكرات. طبعا هذا مذهب الإمام أحمد عند الشافعي يتفرد بحديث يقول عن هذا الشخص يروي حديث منكرة أو له منكرات، كما قال هذا أيضا عن زيد بن أبي أنيسة وعن عمرو بن الحارث وهم من الحفاظ الثقة قال عنهم أيضا يروون حديث منكرة أو غرائب. فهذا اصطلاح خاص بالإمام أحمد. طبعا هذا الاصطلاح يعني بعضهم يقول الإمام أحمد يستعمل بمعنى غريب، لكن على الصحيح ان الامام احمد يستعمل بمعنى ايضا يعني عندما يقول عن شخص منكر يعني يستعمل على بابه ان هذا الشخص ضعيف او حديث منكر. نعم كما تعرف ان بوجد في شرح للترمذي ذكر هذا. نعم عز هذا المذهب ابن المديني وابن القطان. ثم ابن مصر ابن المديني فيعني نادوا عن هذا الشيء، لكن ما فيش كلام بغضب يعني معروف ومعروف لمذهب أهل الحديث أن ذهب الحديث المتقدمين خاصة يعني هو في هذا الباب لعل يعني يفوق الحافظ بن حجر كتاب شرح العلم ويسبق إلى هذا الكتاب، يعني حتى الحافظ بن حجر لعل ما يستطيع أن يأتي بمثل هذا الكتاب لأنه يعني توسع في بيان مذاهب المتقدمين من أهل الحديث. فأجى هذا طبعا قول إلى علي بن المديني وإلى ابن القطان يحيى بن سعيد. أما بالنسبة لإمام أحمد فيعني استعمل هذا الإصطلاح إمام أحمد في عدة مواضع. ماذا تقول حمادة؟ ما في شك الأمر كما قال حمادة إن هذا هو مذهب في جمهور أهل الحديث، لكن لا يكون مثل هذا الحديث ان هذا الحديث منكر، وانما يعني يستنكرون الحديث التي يعني تفرد بها شخص مثلا معاصر لامام احمد او شخص من اتباع التابعين مثل ما تفرد طير بن سعيد وحديث عن زيد بن سعد حديث الجمع بين الصلاتين. فكبار الحفاظ انكروا هذا الحديث ثم السائل والحاكم وقالوا يعني اصحاب العيد ما ذكروا هذا الحديث فاعتبروا هذا التفرد تفرد منكر. بالفعل يعني يصبح هذا الحديث منكر، كان قتيبة بن سعيد ثقة وثبت وهو مسلم الحديث، لكن أين أصحاب الليث عن هذا الحديث؟ فبوجب على يعني هذا الشيء، أما مثل تفرد التابعي عن تابعي بحديث فالجمهور من الحديث على قبول هذا التفرد. وقيام مقضي الصحابة المختارة جمع الحديث التي تفرد الحديث التي رواه أصحاب الصحيح البخاري ومسلم ووقع فيها التفرد فبلغت 200 حديث. فمثل هذا التفاوض يعني لا يعتبر علة عند أهل الحديث إلا يعني لعل عند الإمام أحمد، أما غير أهل الحديث فهذا ما يعتبر علة. كما قلنا يعني يعتبر علة إذا كان التفاوض يعني شخص معاصم مثل الإمام أحمد أو قبل أيضا الإمام أحمد فيعتبر هذا علة. كذلك مثلا يتفاوض يعني شخص مثلا يعني من طبقة الحاكم أو طبقة البيهقي فهذا لا يعتبر هذا التفاوض. نظر المؤمن ما قال عن هذا الحديث ما هذا الحديث تقريبا يعني نقل اتفاق أهل الحديث على تصحيحه وأنه في الوقت يقول قبول قال هنا المؤمن ما نص على هذا الحديث وإنما بس يعني أطلق قال يوم المنصر في الحمد بإذن الله. نعم في حديث لا ليس بالمكتب عن إبراهيم ليس بالمكتب عن إبراهيم التيمي ليس بالمكتب فلما نحن الإسلام من منكر الحديث يعني لعل على اصطلاحين يعني على بابه وأيضا لعل يعني يقصد الحديث الغريبة فقط يعني كما في هذا الشخص محمد إبراهيم وإن كان ظاهر كلام المنكر إنه يعني يستنكر حديث محمد إبراهيم على يعني على باب استعمال لفظ المنكر على بابه. فالجمهور على توثيق محمد بن إبراهيم والحارث التيمي والأرجح في محمد بن إبراهيم أن ثقة ثبت هذا هو الأرجح في حاله يعني لأنه ليس له أحاديث أنكرت عليه وأيضا يعني الأئمة وثقوه وأيضا أصحاب الصحيح اعتمدوا على رواية على رواية محمد بن إبراهيم فالأرجح في محمد بن إبراهيم أن ثقة ثبت وهو من الطبقة الرابعة وتوفي عام 20 و100 وقد أخرج له الجماعة عن ابي سلمه وابن عبد الرحمن بن عوف الصوفي قدم السلام عليه عن زيد بن خالد الجهني. انا ما راجعت سماع ابو سلمه من زيد بن خالد الجهني طبعا هنا ما شرحت التحديث وايضا يعني عندما تتبعت وقال الحديث ما صرح ابو سلمه بالسماع من زيد بن خالد الجهني وان كان هو عاصره لكن كما تعرفون ان مذهب الجمهور من الحديث لا بد من ثبوت السماع كما قال صاحبنا رجب غير أن هذا هو مذهب أهل الجمهور من الحديث لا بد من ثبوت السماع لا يكتفى بالمعاصرة وليس لأبي سلمة عن زيد بن خالد حديث من كتب الستة إلا هذا الحديث فقط لكن تصريح البخاري الإمام البخاري هذا الحديث يدل على أن أبو سلمة ثبت سماعا من زيد بن خالد لأن البخاري معروف باشتراط ثبوت البغية وثبوت السماع ما ليش بس. هذا مذهب جمهور أهل الحديث وهذا هو الصحيح لأن يعني ثبت أن هناك رواة عاصروا الرواة الآخرين لكن لم يسمعوا من عندهم ثبت كما ذكرنا الأعمش ثبت أنه عاصر الصحابة بل ثبت أنه لقى الرواة أنس بن مالك لكن لم يثبت له سماع من أنس بن مالك كذلك أيضا أبو حنيفة ثبت أنه رأى أنس بن مالك لكن أيضا لم يثبت له سماع من أنس بن مالك فلا بد من ثبوت السماع هذا هو مذهب الجمهور لا بد من ثبوت السماع. في سنت في السماع لكن حافظ أبو عمر بن عبد البر في التمهيد في الكلام على أبو سلمة بن عبد الرحمن من حميد بن عبد الرحمن ومن أيضا عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وغيره لا بعضهم هو مشهور أشهر تقريبا أبو سلمة بن عبد الرحمن هو المشهور قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا يشق على امتي لأمرت بالسواك عند كل صلاه ولاخرت صلاه العشاء الى ثلث الليل قال فكان زيد بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على اذنه موضع القلم من اذن الكاتب لا يقوم الى الصلاه الا استنى ثم رده الى موضعه قال وليس هذا حديث حسن صحيح ابن على حسب ما قسمنا سابقا حديث الاسحاق هذا يعتبر من القسم الثالث والاسحاق هنا لم يصرح بالتحديث لكن لا نقول ان هذا الحديث ضعيف لان الامام البخاري صحح هذا الحديث وكذلك ابو عيسى الترمذي فلعلهم اطلعوا على تصريح محمد بن اسحاق باستماع من محمد بن ابراهيم الحارث الترمذي وان كان ما وقفنا على هذا لكن البخاري وكذلك الترمذي لا يصححون ابن اسحاق الا ما صرع فيه بالتحديث. طبعا كما ذكرنا ان ابو عيسى يعني يستعمل قول حديث حسن صحيح بمعنى صحيح، هذا هو الصحيح في هذه المساله، المساله فيها ثمانيه اقوال، لكن الصحيح في هذه المساله ان حسن صحيح بمعنى استمرتم لحسن صحيح بمعنى صحيح، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. إن كما ذكرنا سابقا تتبعنا الحديث التي حكم عليها الترمذي بأن حسنة صحيحة إلى الحديث التي حكم عليه بأنها صحيحة، فما وجدنا هناك ميزة، وأيضا ما وجدنا هناك فرق بين حسن صحيح وبين صحيح. فالصحيح في هذه المسألة أن حسن صحيح معناه صحيح، لكن بعض المرات يستعمل حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح، ثم استعمل هذا في حديث رواه من طريق محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن ابي هريره، ثم قال هذا الحديث حسن صحيح، ثم رواه من طريق ابن ابي درد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره، ثم قال هذا حديث صحيح وهو صح من الحديث السابق. فهنا
مسلم بن الامام احمد ذلك الحديث هذا رجح اختيار البخاري.
قال رحمه الله تعالى: قال ما جاء في الكتاب طبق حديث من المنام فلا يظن ابدا من المنام حتى يصل عكسه. حدثنا ابو الوليد فتح بن الوفاء الدمشقي وقال هو من ولد مسجد الاقاص قاصد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن سعيد بن مسلم وابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا استيقظ كالاثنين من الليل فلا يدخل يده في الاناء حتى يكثر عليها مرتين او ثلاثه فانه لا يدري اين لاتت يده. وفي الجواب المسلمون وجواب وعائشه على وريث. وهذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: واحب لكل من استيقظ من النوم قائله كانت او غيرها ان لا يدخل يده في وجوده حتى يدخلها، فان ادخل يده قبل ان يدخلها فليس ذلك له، ولم يدخل ذلك الماء اذا لم يكن على يده نجاسه. وقال احمد بن حنبل: اذا استيقظ من النوم من الليل فادخل يده في وجوده قبل ان يدخلها فاعجب الي ان يغرق الماء. وقال اسحاق: اذا استيقظ من النوم من الليل او من النهار فلا يدخل يده في وجوده حتى يدخلها.
قال ابو عيسى: حدثنا ابو الوليد احمد بن بشار هو احمد بن عبد الرحمن بن بشار الدمشقي. وعلى وجه احمد بن بشار انه صدوق، وهذا قول ابو حاتم في هذا الشخص، وايضا مساله الامن عن احمد بن بشار صاعد الحديث. تكلم به شخص وهو السكري، لكن السكري لا يقبل الكلام في احمد بن بشار، لانه خالف ابو حاتم عن بشار وهم يعني امكن عنده وايسر. وكذلك أيضا الشكر يتكلم فيه، هذا كلام لا يعتق به في أهل المذكر، والأوجه في أهل المذكر أنه صدور. وحدثني الوليد بن مسلم هو الدمشق وابو العباس الأمين الظاهر. والوليد توفي عام 94 أو 95 رمية، وقد أخذ له الجماعة، وحديثة تقريبا ينقسم لأربعة أقسام. وكان شيخ أحد الشاميين كالأوزاعي مثلا أو بن جابر أو قوم يريد الأيدي وغيره من الشاميين، وصرح فيه بالتحديث. وكان موضوع هذا الحديث يتعلق بالمغازي، فهذا أصح حديثه، ولكن الدرجة العليا من الصحة، وصرح فيه يريد بالتحديث بينه وبين شيخه، وأيضا في شيخ شيخه، ومن مقصود الحديث قسم يسر يتكلم على هذا. ويكون موضوع الحديث كما يتعلق بالمغازي، ويكون شيخ ايضا احد الشاميين، والمقصود بانه من يعني ومن اعلم الناس الشاميين، اعلم الناس في حديث اهل بلده وهم اهل الشام. القسم الثاني طبعا هذا الشيخ الصلاه معتبره الا
إلا الشرط الأخير وهو يعني إذا روى حديث يتعلق يعني لا يتعلق بالمهاجر وإنما يتعلق بالأحكام مثلا. فهذا دين الأول، فهذا قسم دين الأول. القسم الثاني قد نشر فيه كما نقلت القسم الأول كما تنشر في هذا الشاميين، يعني نشر فيه بالتحديد بين بين شرط وبين شرط شيخ. طبعا هذا خاص بالأوزاعي، لأن التدريس خاص بالأوزاعي، شو يفهم على هذا؟ هذا القسم الثاني. القسم الثالث من حديثة طبعا شكرة القسمين أيضا صحيح لكن دون الأول. القسم الثالث من حديثة إذا كان الشيخ ليس من الشاميين والقسم الرابع من حديثة إذا لم يصير فيه بالتحديد. هذا القسم الرابع من حديثة. فجميع الأقسام الثلاثة الأول والثاني والثالثة يكتب بها صحيحة الخاص الأول، أما القسم الرابع فلا يحتج به حتى يصير فيه الوليد بالتهديد بين وبين شيخا وأيضا في شيخ شيخا. والصحيح من هذا التدريس تدريس أوزاعي خاص، تدريس وليد خاص الأوزاعي وليس مطلقا. وتريد على ذلك ما قال ابن مسلم أبي مشبو وتريد كان الوليد بن مسلم يحدث حديث الأوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم، فهو دليس خاص بالأوزاعي. نعم خاصة هذا بالأوزاعي أيضا. كذلك الهيثم بن خالد يقول قلت الوليد قد أفسدت حديث الأوزاعي، قال كيف؟ قلت تولي عن الأوزاعي عن نافع، والأوزاعي عن الشهري، والأوزاعي عن يحيى بن سعيد، وغيره فيدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله بن هامر وهو الأخذ من كذا بعض، وبينك بين الأوزاعي وبين الشهري إبراهيم بن يوسف وهو أيضا ضعيف. فبين الحيث المصائب خص أيضا هذا التدبير بالأوزاع فقط. وكذلك أيضا حافظ بن حسن الدارقطني وكان الوليد بن مسلم يرسل، نعم كان الوليد بن مسلم يروي عن الأوزاع عن شيوخ بأطراف، عن شيوخ قد أدركهم الأوزاعي فيسقط أسماء الضعفاء ويسألها عن الأوزاعي. فمن أيضا الدارقطني خص هذا بالأوزاعي. أما الحافظ الذهبي والحافظ الحديث لا أطلقه، أما يريد أن يسمى مدلس ولا يقبل تدليس حتى يصل فيه بالتحديد في أي شيء، ليس هذا خاصا بالأوزاعي. كتب هذا الذهبي في الميزان وكذلك أيضا في الروايات المتكلم فيهم وأيضا في سؤال المغلى وغيره وغيره من كتبه. قال لا بسوى في التحديث من كل حديث، لكن هذا خلاف يعني صلاحات ما يمكن عن هؤلاء لأنه وأن من قصر هذا التدريس في الأوزاع فقط. لعل هذا هو الصحيح في الوليد المسلم أنه يعني تدريس خاص الأوزاع ولا يصور بين وبين الأوزاع بالتحديد كما قال المسلم. كان الوليد المسلم يحدث حديث الأوزاع عن كذابين ثم يدلسها عنه، يعني يسكن الكذابين ويرويها عن الأوزاع مباشرة، وهذا التدريس خاص بين الوليد وبين الأوزاع. لا بالأوزاعي لا بالوليد يصور في التحديث بين بين الأوزاعي، وأيضا يصور لا بالأيضا يصور أيضا بين الأوزاعي بين شيوخ الأوزاعي بالتحديث، لأنه كان يسبق شيوخ الأوزاعي أربع أفعال. هذا في مكانة الوليد بن مسلم. كيف التدريب؟ يعني بعض المطلق كان يريد المسلم يدلس مطلقا فلا يحتجه الا فيما صرح فيه بالتحديد، وهذا اللي ذكر الحافظ الذهبي في عده مواضع من كتبه. وكذلك ايضا الحافظ بن حجر لما ذكر يريد ان المسلم في الطبقه الرابعه من طبقات المدلسين، لكن دام كلام الائمه المتقدمين انه هذا خاص بين الوليد وبين الاوزاعي، يعني يدلس عن الاوزاعي ويسمع حديث أوزاعي من كذابين فيسقط هؤلاء الكذابين فيما بينه وبين الأوزاعي، وأيضا يكون أوزاعي يروي عن ضعفاء، وكذلك الوليد يسقط هؤلاء الضعفاء بين الأوزاعي وبين شيوخ هؤلاء الضعفاء. من الناس اللي وقف على هذا وإن كان ما لاحظ هذا الشيء أو المسألة تحتاج ليس تحتاج بس كلام الأئمة، أيضا تحتاج إلى كتب إلى عمل الأئمة. الكتاب أيضا في هذا العلم يعني العلم هذا يعني في حديث الوليد بن مسلم يحتاج إلى العلم والصدق، لكن ما يذكر لقد أن أحد العلم يعني عمل حديث الوليد بن مسلم من الدارقطني في مالي أن فوق الدارقطني ف يعني وقع تشدد من المتأخرين في نفس التدبير تتبعنا على هذا السابق وقلنا أن جمهور مالي الحديث تساهمية في التدبير وهذا المتأخرين يعني تتشددون جدا في التدبير فهذا خلاف مدد الجمهور فكما ذكرنا أن الأعمش يعني الأصل في أولاد السماء والاتصال وكذلك أصحاب الصبيعي وكذلك أبو شيم وغيرهم لما تدبير هؤلاء فليس يمكن كذلك أيضا تفاده وهذا يعني أيضا عن الأهل الحديث على هذا فتجد جميعهم الله القصة هو يحتج بالأعمش مطلقا يعني سواء صلح أو مصلح لا إنسان مشهور عند أيضا مشهور عند أهل العلم أن البخاري ومسلم لا يرون إلا أن المسلمين ما صاروا فيه بالتحديث لكن يعني هذا ليس مطلقا وقد نص على ذلك الحافظ الحجاج المسلم فقد وجدت أحاديث في الصحيح أن المسلمين لم يصروا فيها بالتحديث أيضا يعني غير أصحاب الصحيح أيضا يعني عمل العلم على حدث أبو عيسى الترمذي وأيضا الدارقطني وكذلك أيضا أبو محمد بن حزم محمد بن حزم نص على هذا وأيضا في كتاب المحلى قال هذا الشيء فتجد حديثا يعني من طريق الأعمش أو إسحاق الصبيعي أو كتابة وصححه بالمناسبة أن هذا إسناد كشف في الصحة نص على هذا في كتاب الأحكام وكذلك أيضا المعلم يتكلم بكلام جيد المتعلق بهذه المسألة في كتاب الله الكاشفة يعني تأخذون عكس الأمر يعني أهل الحديث المتقدمين يتشددون في مسألة ثبوت السماء وثبوت السماء خلاص تساهلوا لكن الأصل هو يعني السماء والاتصال لكن بشرط أن يثبت السماء هذا الشخص من شيخه لكن تساهل في مسألة التدبير أن المتأخرين عكسوا هذا الشيء فتشددوا في مسألة التدبير وتساهلوا في مسألة المعاصرة ثبوت السماء هذا عكس منهج أهل الحديث المتقدمين وتجد مثلا الحسن البصري دائما يقول الحسن يدلس بما عن مسألة التحديث فيقيم حديث وهذا ليس بصحيح عنده الحديث إذا ثبت سماع الحسن من أحد الصحابة يحمل الحديث الحسن عن هذا الصحابة سماع الاتصال إلا إذا جل دليل يخالف ذلك في حديث واحد أو في أحاديث من ثم يقع الخلاف في رواية الحسن عن سمرة فبعض قال ليس إلا حديث واحد وبعض قال هذا ليس إلا حديث واحد هذا مذهب ابن حبان وكذلك أيضا مذهب ابن سعيد القطان فيما ثبت أن ابن سيرين بعث شخص يسأل الحسن البصري مما سمعت حديث هل سمعت حديث عقيقة من ابن سمرة قال نعم لذلك بعد الله لما الحسن لم يسمع من سمع الا حديث واحد ويقول السمر وقول البخاري والشيخ علي بن يقين ان روايه الحسن عن سمر محمول على سماع الاتصال لان عنده سبع سماعه في حديث فبات الحديث جهل عن سماع الاتصال وقول الثابت وقول ضعيف ان الحسن لم يسمع من سمره ولحق قال من اهل الحديث انه يقول لولا هل صار الحسن بالتحديث ولا لا لحق قال هذا من اهل الحديث المتقدمين يعني تجد ان يكون الحسن سمع من هذا الشخص او يسمع فقط ما يكون مصطلح ولا مصطلح ثم هذا الحسن يعني يتساهل فيه في عبارات التحمس يقول حدثنا نفسه حدث من حدثه يقول خطبنا يعني خطب مثلا يقول خطب ابن عباس في جامع البصره ويقصد خطب اهل البصره طبعا لعل الحاكم في مسألة سماع الحسن من سمرة طبعا لعل الأرجح هنا مذهب البخاري وعلي بن المديني وإن كان يعني إنه يتتبع عن زيارة رواية الحسن عن سمرة يعتقد أن تصورين حديث من كتب الستين ولا يكتب أكثر الحديث الذين يستطيعون حكمنا على رواية الحسن بأنها صحيحة عن سمرة لعل أحد الأخوان يدرس رواية الحسن عن سمرة خاصة في كتب الستين يعني هذا هو الفاصل في هذه المسألة إذا درسنا فيعني يعني إذا ثبت أن رواية الحسن مستقيمة فنقول أن روايته صحيحة عن الحسن عن سمرة وإذا ثبت أن هناك مثلات عن الحسن عن سمرة فنقول أن روايته غير مستقيمة فلو ثبت الحسن أيضا خاص بالصحابة طبعا يعني غالبا الحب اللي ما يدوس لأنه ما ينسل فيه هذا السماعة يتفى بثبوت السماع حلو لدينا دليل خاص في حديث معين أو يعني في سماعة من صحابة ما ذكرنا في سنرة أن الوزاعي رزائف عبد الرحمن بن عمر بن عمر الوزاعي أبو عمر بن مشهد وهو ثقة خلف أمام جليل من أئمة المسلمين من الطبقة السابعة وتوفي عام 57 هجرة وقد أخذ له الجماعة الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب بن مسلم عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي المدني وزير الشام وتوفي بن شهاب عام 24 هجرة وقيل عام 25 وقيل عام 23 وقد أخذ له الجماعة وهو من المكتوبين من الحديث وهو بالتأنيب الصحيحة والحديث الصحيح تدور على ابن شهاب الزهري ومن يرمى الاعتماع في مثالة الزهري الاعتماع بأصحاب الزهري ومن يرى كفى خلاف على الزهري في رواية بعض الحديث يرمى الاعتماع بأصحاب الزهري فإذا وقع الخلاف بين أصحاب الزهري يوجه رواية الشخص الذي هو يمثل الناس في الزهري وكثيرنا على هذه المثل أيضا سابقا وكنا أثبت الناس في الزهري كالإمام مالك ومحمد بن أبي الشبيبي وأيضا زياد بن سعد وسفيان بن عيينة أظن أن الإمام مالك ومحمد بن أبي الشبيبي مقدمون على سفيان وعلى زياد بن سعد وأيضا بعدهم مثلا عقيل بن خالد الأموي وأيضا معمر وكذلك أيضا يونس بن يزيد الأيلي وأثبت هؤلاء أطيب ثم بعد معمر ثم بعد يونس بن يزيد الأيلي فهؤلاء كثير المقدمين من أصحاب الزهري فالوزاعي كثير من يعني بعد هؤلاء يأتي الوزاعي كثير من بعد هؤلاء يأتي ليش في صحيح الحديث ضعف من أصحاب الزهري خاصة إن الزهري كما قال يحيى يسأل القطان محدث وما يوصل إلا إذا حدث شطلع يقول ذلك يوصل الحديث والمسلات لا يفتد بها كما لكن هذا الصحيح لأن مثل المدينة المسلات لا يقال عنها صحيحة إني مثل سواء مثل سيد المسيب أو غيره لا يقال عنها صحيحة لكن يعني يحتد بمثلات سيد المسيب والشاعر مثل وإبراهيم المصعي وعلى بن سلام يحتد بهذه المسلات إذا لم يتباب غير هذه المسلات إذا ما يريدنا في الواضح لحد المصلاة ونحتد بهذه المراسلين لأن هؤلاء المرسلين لمن لا يحدثون إلا عن كده وطبعا في المصلاة انتظرت على سعيد المسيب ويصل من الشاب الذي يحتد من المصلاة السعيد كذلك من محمد وغير من الحديث يعني من الشاب نفسه ويحتد من بعض المصلاة السعيد لأنها خالفت نصوص صحيحة لكن نحن من مصراف سعيد وغيره من الذين لا يحدثون إلا عن ثقة نحتج بهم في مناظرة الكتاب لهذه المراسلين وهو صلى الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يسقط يده في الإناء حتى يقع عليه مرتين أو ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت له إذن هل مثل اختلف فيها أهل العلم في لحظة الجمهور إلى أن هذا الأمر على الاستحباب أنه يستحب الإنسان ألا يصل يده إذا كان من نوم الليل أن يصل يده صلاة هذا هو مذهب الجمهور ودليله في هذه المسألة هو يعني نهاية الحديث أو الرسول عليه الصلاة والسلام أن يده أين بات تده يقول أن هذا الشك والشك لا يخالف اليقين ويعرفهم أيضا أدلة أخرى كما شفى الله عز وجل إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فقال هنا لم ينس على غسل اليدين وأيضا طبعا من مدى الأخرى في هذه المسألة وذهب بعضه أهل الحديث الإمام أحمد وأيضا الظاهرية من أهل الحديث ذهب إلى أن هذا الأمر على بابه وهو أنه يجب على الإنسان إذا استيقظ من الليل أن يأكل يده قبل أن يدخلها في الإناء لعل هذا هو الصحيح في هذه المسألة لأن الأمر المجرد يدل على الوجوب إذا كان ليس هناك صارف في هذا الأمر فيدل هذا الأمر على الوجوب فيجب الإنسان إذا استيقظ من النوم في النوم الليل أن يغسل يده قبل أن يغسلها في الإناء في أيضا مسألة تتعلق بهذا الحديث وهي هل هذا مقصود من الليل أو من الليل أو مطلقا من الليل والنهار
وأيام الشافعي وغيره فرق بين نوم الليل ونوم النهار. نعم أما نحمد هو الذي فرق بين نوم الليل ونوم النهار بخاصة هذا الشيء بنوم الغيب إن جاءت زيادة وهي إذا قام نعم كما هنا عند الكلمة إذا قام حديث من نوم الغيب وإن كان الحديث الصحيح ليس فيه هذه الزيادة لكن هذه الزيادة صحيحة وثابتة لأن جاءت من جهة كثيرة فهذه الزيادة خصت هذا النوم بنوم الليل فإذا هذا الأمر خاص بنوم الليل كما في هذا الحديث وكما أيضا يعني في أطراف أخرى لأن زيادة لفظ الليل ثابتة وبعض الأمر تدل بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ويدري أين باتت يده وقال من ذلك ذلك ثم على نوم الليل وبعض خالف في ذلك فأبو محمد الحجر وأيضا إمام في الجرة وقال مجيات رجلت أيضا على نوم النهار وصل كان يطلق على نوم الليل أو أيضا يطلق على نوم النهار فزيادة نوم الليل يعني هي الفاصلة في هذه المسألة فخصة على نوم في نوم الليل وأيضا يستوي في العلة في غسل اليد فبعد قال يعني لعل يعني يد اثناء النوم تقف على مكان قبر او مكان فيه نجاسه فتتنجس هذه اليد هذا تعليم الامام الشافعي ولعل العله في هذا في هذه المساله هو مستوى شيخ الاسلام وهو يعني بسبب ضياف الارواح الخبيثه على اليد كما توصف صحيح مسلم ان الشيطان يزيد على خلفيه الانسان فقال شيخ الاسلام لعل وجود راس اليد بسبب ضياف الارواح الخبيثه على اليد وان كان هنا قول الرسول عليه الصلاه والسلام لا يدري اين باتت يده فالعله هنا لا يدري اين باتت يده لكن هذا لا ينافي ما قاله شيخ الاسلام وهو يعني بسبب ضياف الارواح الخبيثه على اليد ولذلك لا يدري اين باتت يده
فهنا يعني ليس هناك نهي عن ادخال
الإنسان عن الصلاة الإنسان في البيت أو الحب. نعم. يعني شوف في نظر المريض أن هذا الماء يعني بس استحب ذاته. نعم هذا نعم. أيضا من قول آخر أن هذا الماء يعني تصوير تستمر. ويطلع طائر في ذات غير متصل بغيره لا تنصرف عن نصر من طائر في ذات متصل بغيره لأن هذا الماء بات على خلطة وليس هو تدريب فجد أن هذا الماء قد تنجس أي قد شرب تحريرته هذا يعني هم قصوا من جتر هذا لما عندهم الماء ينقص من ثلاثة أقسام ما طائر في ذات متصل بغيره وما طائر في ذات غير متصل بغيره وما نجس والصحيح أن نصر مدهد للشغلستان من الماء ينقص ما تصمر الدين من يكون طاهر في ذات مطهر غير أن يكون نجس ما يستعمل أي مثل ما الشاهر وما شاهر غير فهو ليس ما هذا يطبع الشاهر هذا يسمى ماء هو يجي استعماله عندما كان هذا يسمى ماء يجب استعماله إذا ما يطبع غير يجب عليه أن يستعمل هذا الماء ولا يكون ماء
نعم.
ولعل ايضا يقول عن المال في معروف
نعم
نعم ونصر المشهور في المدر نعم ونصر المشهور في المدر لكن لعله ما كان يعني قول في المدر انه يوم الاضافة هذا المال
حسن جابر
حصل بين الجزائر والدور الرابع ولم يكن في انتهاء البكتيريا لكن حسن. وكذلك حديث مهم وغيره من سبب الدعوة الثانية وحسن. وظاهر أيضا الإسناد أنه حسن، ظاهر الإسناد أنه حسن والدعوة الثانية حسن وكذلك أيضا الأول حسن إسناد من أمير. كل حديث عائشة سلم أكثر حديث. فما بحث حديث عائشة لكن ما بحث قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا هذا الايد ما ركن سابقا ان ابو عيسى يستعمل الحسن الصحيح بمعنى صحيح. قال الشافعي ويحب لكل من استيقظ من نوم فاعلة كانت او غيرها ان لا يدخل يده في الوضوء حتى يغسلها فان ادخل يده قبل ان يغسلها فرحت ذلك له ولم يفسد ذلك الماء اذا لم يكن على يده نجاسه. فقلنا هذا هو يعني الأجل في المسل أن هذا الماء لا يصف له وقال في ذاته ثم تحمل لغيره لكن هذا مخصوص بنوم بالدويد من هذه الزيادة التي جاءت من نوم الليل. وقال أحد من كان ذلك استيقظ من النوم من الليل فأدخل يده في وضوءه قبل أن يغسلها فأعدل إلي أن يغوط الماء. وقال إسحاق إذا استيقظ من النوم بالدويد أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوءه حتى يغسلها. احد الاشخاص من تعلق بهذا الحديث
في الحديث في صحيح من الحديث خاصة الخيشون لكن يعني هذا قريب او استانس بها قال ان المحسوب ان الحكم في غسل اليد هو بسبب بيات الارواح الخبيثة ان ما في شك يعني الله عز وجل لا يشرع شيء الا لحكمة هذا هو مدد اهل السنة والحديث. فلا نسأل شكاية ان يقول ان الله عز وجل شرع الاحكام ليس الى حكمة وليس الى غاية هذا ايضا يزيد الجبنية وان يعتبر ايضا وهناك اهل السنة في هذه المسألة وإن ما يشرع الله عز وجل شيء شيء إلا لحكم لكن كان من هذا الحكم صعيد لذات الشيء. ويعتبر صعيد صعيد مدرك أهل السنة في هذا الله عز وجل لا يشرع شيء إلا لحكم فإن هو على العباد أن يتلمسوا الحكمة فشوف أصلا تلمس الحكمة ولا استانس بهذا الحديث فذهبوا لأنه يعني لعل مصدرات الأرواح الخبيثة المشروع يعني ما يكفي رأسه
شغل صبت في حديث مهمة من الشخص يعني كأنه شاعر ورد هذا الحديث لكن هنا خصده وهذا هو الأمر المهم إن المسلم لم يتلقى خصوص الكتاب السنة بالتسليم ثم هي طبعا يعني هذا هو الإسلام والاستسلام لله عز وجل. يقول إلا لا يكون كريم في مسألة من هذا الشيء في الوجود يعني مثلا يقول هذا الشيء يكون بعيد على الهدى تركه وكما هو يفيد الوجود فلا أدعى أن أبو الله في المسألة لكن ما في شيء ما قوله ضعيف أما الصحيح في المسألة هو مدى بالسلطة في الحديث أما الآن في المسألة يفيد الوجود إلا إذا صرف أحصار ثم الوجود والاستخدام
لا أظن العلة هي الانتقام خصوصة العلة
تجلس بلد من المسلم وعنده هو الانتفاع
ونهبت من عبادة كل رواه عبادة
وهذا الشخص يسوى التالي من طبقة رابعة طبقة رابعة لا سمين من عبادة حتى طبقة التالي أيضا لا سمين من عبادة الأمر المتعفون أيضا أن المسلم ما فرد رواية هذا الحديث وأن ما روى هذا الحديث وأن هذا وقع في سماعه معروف من المسلم يعني بعض نقول أن المسلم روايه بالنهوها في الشباب والمتابعات هذا ايضا مو صحيح لكن هذا جاء وقع عن الامام مسلم فمثلا حديث رواه ابو هريره ان بالنهوها وعن عمرو بن الحارث فاذا رواه الامام مسلم من طريق ابو هريره يقول يعني حدث فلان مثلا يعني احمد بن عبد الرحمن ابن اخي ابو هريره عن ابو هريره عن عمرو بن الحارث وابن النهوها لكن البخاري ماذا يقولون النسائي يقولون عمرو بن الحارث وذكر اخر ولا يسمون باللهيعة هكذا يفعل البخاري والنسائي ثم المسلم ما كان قصد الرواية باللهيعة وانما هكذا وقع في سماعه وكذلك ايضا هذا الحديث ولم يكن هكذا وقع له ان الانتفاع واضح وصريح وان كان حديثه وطرق اخرى يثبت ان طرق اخرى يكون الحديث ثابت لان الحديث لا يرجع قرني عن الاسود موجود عندهم فالإسماء الصحيح مثل رسم يزيد أن يزيد كلا كلمة توقع عن عائشة وعن إسراء الخبي وعيد وحديث حديث أم موقف عليه كان حديث عائشة وحديث إسراء موقف يعني هذا هو قول مثل ذلك ما يمكن أن يستحب أمه حديث أو دعاء يتعلق بالصلاة ويستحب هذا الشيء ولم يرد عن الرسول ثم أيضا جهر بهذا الحديث أمام الصحابة وقد من الجهر تعليم الصحابة وهذا أيضا يفيد بأن يعني الحديث مفيد وهذا هذا الصحيح أنه يختل حيث له بنص على أن نظيم مسلم دعوة عن اليوم ما يقول حتى شرف الدعم لعبر إذا عاد هذا الشيء استنكار الحديث رواه مريد مسلم عن المجويد أنا عطاء وعثمان بن عباس حديث الحكم ثم علي جاء الى رسول عليه الصلاه والسلام شكر المتكبر القران من صدره ثم علم الدعاء المشهور فالحديث لا في شيء انه منكر ما واضح من هذا ثم ايضا الحديث معلوم جهه الاسماء ان في عنه مثل الغيب والوليد بن مسلم صدع فيه بالتحديث فالذهب كان يضع العله في الوليد بن مسلم وان صدع فيه بالتحديث وان كان يتردد قال لعل ايضا خطا من الراوي عن الوليد بن مسلم لكن لعل وقف في المساله يعني سبع عام عرفت بذلك ثم بغيب يعني موثوق المشهور يعني مجلس من الضعفاء مثل مليح الاسلمي وغيره فكما قال ابن مسلم وقال من غير فقلت اتى بالمنكرات المرجعه فهنا في الحديث عنها خالف الجنه تخرج عنه ريال بصر خالف الجنه في نواه الحديث قال الامام احمد واحد من صور القطان وابن معين وغيره من ابن قديم كلهم على قدرهم وهي مريح البصري فجعل فلا كلام هؤلاء انه ما يكتب شغل وكذا بل كتب فان كان قال ابن عبد الله بس له على حديث منكره تحت كبار الحفاظ على قدره فهم منكره كيف نعم هذا نعم ما في شك في قبول هذا التوصيف يعني مثل الحاد الرازي ايضا يقبل التوصيف لان النسائي يقبل التوصيف ومثل ايضا ابو زرع الرازي يقبل التوصيف وان كان بمعنى المعرف هذا الشيء هذا الشخص مجهول عن ابن معين وان كان ابن عدي يقول اذا الشخص ما عرف ابن معين فهذا الشخص هو معين كما قال ذلك في كتاب الكامل لكن طبعا هذا مجهول عن ابن الاغلبين ما هو ابن معين يكسر من شريط الرواية
يعني مستبعد من المعين أن يدور الشخص وهذا الشخص ثقة وإن كان هذا وضع لكن قليل جدا. هذا هو قد من معين عن شخص ما أعرف هذا الشخص ولا يعلم هذا الشخص فيه جهاز
هم أعرف كثة
والله هذا إذا كان هذا من شهر استقراء كامل قال هذا الكلام فهو يمكن أن كان يعني بس وقع على يعني قول واحد أو قولين لدى المعين فهذا موكل حال عليه المعين يرفع المعرفة وإن كان المعرفة معروفة هل ماذا أشهر؟ أي حديث يعرف في هذا الشيء وهو نفسه مرعي هذا ما في شو مصر عن مجاهد لا لا يقول الله عن غيره هذا ما في مصر